مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بسماحة الشيخ ونشكر له تفضله بإجابة السادة المستمعين، فأهلا وسهلا بالشيخ عبد العزيز.
حياكم الله.
نعود في بداية هذه الحلقة إلى رسالة وصلت إلى البرنامج من الصومال مقديشو، وباعثها أخونا أحمد إبراهيم علمي. فيما يبدو أخونا عرضنا بعض أسئلته في حلقة مضت، وفي هذه الحلقة يسأل ويقول: رأيت في بعض الكتب المنتشرة عندنا في الصومال أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يزدحمون على ماء وضوء سيدنا ونبينا محمد عليه الصلاة والسلام يتبركون به، وإذا تنخم أو بصق يأخذون ذلك ويتمسحون به، وازدحموا على الحلاق عند حلق رأسه صلى الله عليه وسلم، واقتسموا شعره يتبركون به، وشرب عبد الله بن الزبير دمه صلى الله عليه وسلم لما احتجم، وشربت أم أيمن بولة فقال لها: صحة يا أم أيمن، فما صحة ذلك؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا. وهل يجوز أن يقيس الناس على مثل هذه الأحوال إن كان ما ورد صحيحا؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فلا ريب أنه قد ثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يتبركون بماء وضوءه وبشعره عليه الصلاة والسلام وببساطه عليه الصلاة والسلام ونخامته، كل هذا ثابت عنه عليه الصلاة والسلام وعن الصحابة. قد ثبت في حديث أبي جحيفة في الصحيحين في حجة الوداع أنه لما خرج هلال بوضوئه صلى الله عليه وسلم كان الصحابة يتناولون منه ما تيسر، هذا يأخذ قليلا وهذا يأخذ كثيرا من وضوئه عليه الصلاة والسلام. وثبت في صلح الحديبية أنه كان إذا تلخى نخاعة أو بصق أخذها تلقاها الصحابة وجعلوا يدركون بها أنسانهم لما جعل الله فيه من البركة. فلما حلق في حجة الوداع قسم نصف الشعر بين الصحابة والنصف الثاني أعطاه أبا طلحة رضي الله عنه، كل هذا ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام، وليس هناك شك عند أهل العلم في بركة جسمه صلى الله عليه وسلم وشعاره ثم مس جسمه ووضوئه عليه وعرقه عليه الصلاة والسلام. لكن لا يقاس عليه غيره، لأن الصحابة رضي الله عنهم ما فعلوا هذا مع الصديق ولا مع عمر ولا مع عثمان ولا مع علي، وهم أفضل الصحابة وخير الصحابة وهم أفضل الناس بعد الأنبياء. فلو كان هذا مشروعا أو جائزا مع غير النبي صلى الله عليه وسلم لفعله المسلمون مع هؤلاء الأخيار، ولأن ذلك قد يكون وسيلة من الشرك والغلو، فلهذا منعه أهل العلم. صحيح من أقوال أهل العلم أنه لا يقاس على رسول صلى الله عليه وسلم أحد، ولهذا خاص به صلى الله عليه وسلم لما قد ثبت وعلم من بركته صلى الله عليه وسلم في جسمه وعرقه وشعره وسائر أجزائه عليه الصلاة والسلام، ولأنه أقر الصحابة على ذلك، فلولا أنه جائز لما أقرهم، فلا يقاس عليه غيره لأمور كثيرة. أما التبرك بالعلماء أو بالعباد الذي يفعله بعض الناس هذا غلط ولا يجوز، لأنه خلاف هدي الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فلم يفعله المسلمون مع فضلائهم وكبارهم كالخلفاء الراشدين، ولم يفعلوه مع الصحابة بقية الصحابة، ولو كان خيرا لسبقونا إليه. ولأن العبادات توقيفية، ولأن هذا قد يفض إلى الشرك والغلو، فلهذا رجح المحققون أهل العلم منعه مع غير النبي عليه الصلاة والسلام. أما شرب ابن الزبير بوله وشرب ابن الزبير دمه وأم أيمن بوله فهذا محل نظر، قد ورد هذا ولكن في صحته نظر، فهو يحتاج إلى تمحيص ونظر ونظر في أساليب القصة. والأصل تحريم الدم وتحريم البول، هذا هو الأصل. الله حرم علينا البول لأنه نجس، وحرم الدم لأنه من الخبائث وهو نجس، فإن صح فهذا يستثنى لأن الرسول صلى الله عليه وسلم له خصائص.
أيوة.
فإذا صح فيكون هذا من خصائصه صلى الله عليه وسلم.
نعم.
كما قلنا في مسألة العرق ومسألة الشعر.
نعم.
ومسألة البصاق.
نعم.
هذا خاص به. فهكذا إذا صح حديث أم أيمن وصح علي بن الزبير صار من الخصائص. وسوف نبحثه إن شاء الله ونعتني به ويكون في حلقة البصاق.
جزاكم الله خيرا. يسأل أخونا ويقول: رأيت في جريدة اللواء الإسلامي أنه يمكن الصلاة بالنعلين، علما بأن الإنسان يمر ويقف على الأوساخ والنجاسات، فما رأيكم جزاكم الله خيرا حول هذا الموضوع؟
ثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه كان يصلي في النعلين، وصلى مرة فيهما فجاءه جبرائيل فأخبره أن بهما قدرا فخلعهما وجعلهما عن يساره واستمر في صلاته عليه الصلاه والسلام. فلما سلم قال للناس، لان الناس لما راوا خلع خلعوا، فلما سلم قال: ما بعد خلعت نعالكم؟ قالوا: يا رسول الله انك خلعت عليك فخلع نعالنا. فقال: انه جن جبرائيل اتاني فاخبرني بان فيهما قدرا فلهذا خلعتهما. فاذا اتى احد المسجد فلينظر، فان راى في نعاله اذن فليمسحه ثم يصلي فيهما. هذا هو الدليل وما جاء في معناه على شرعية الصلاة في النعلين، وأنهما يصلى فيهما إذا كانتا نظيفتين. فالواجب على المؤمن إذا أراد دخول المسجد وعليه النعلان أن ينظر فيهما ويتأكد من سلامتهما من الأذى. فإذا كانتا سليمتين من الأذى فلا بأس يصلى فيهما، بل يشرع الصلاة فيهما كما صلى فيهما النبي صلى الله عليه وسلم. وكان المسجد في عهده صلى الله عليه وسلم من الظل والحصى وليس من الفروشا. اما الان بعد ان خرج في المساجد صارت فيها الفروش التي تتاثر بالنعال وما يكون فيها من التراب، وربما قدر ذلك على المصلين ونفرهم من الصلاه فيها، فالاولى فيما نعتقد ان يخلعهما ويجعلهما في مكان حتى يصلي، حتى لا يتاثر بذلك المصلون، وحتى لا تأثر الفروش التي في المساجد. وهذا من باب ترك المستحب خوفا مما هو أشد من ذلك. الصلاة فيها مستحبة لأصلح القولين إذا كانت نظيفتين، لكن قد يترتب على الصلاة فيهما مع الفروش ما هو أشد من ذلك وما هو أخطر من ذلك، وهو تقهير الفروش وتنفير المصلين، لا سيما واكثر الناس لا يبالي بالنعلين ولا يتفقدهما ولا يعتني بهما. اكثر الناس عامه لا يعتنوا بهذا الامر، فاذا راوا زيدا وعمرا دخل بنعليه دخلوا ولا يبالوا، فافضى هذا الى شر كثير. والقاعده سد الذرايع، قاعده الشرع المطهر سد الذرايع، فالذي نصيب به ونراه هو عدم الصلاه فيهما في المساجد التي فيها الفرش، لأنها قد تتقدر بذلك، ولأن أكثر الناس لا يبالي بنعليه ولا ينتبه لما فيه من الأذى، فلهذا قد يسبب مشاكل كثيرة وتقديرا للفرش وتنفيرا للمصلين من الصلاة في الجماعة، وهذا أمر لا يحبه الله ولا يرضاه من المؤمن.
نعم. جزاكم الله خيرا. رسالة وصلت إلى البرنامج من اليمن الديمقراطية، محافظة حضرموت، صاحبها آثر عدم ذكر اسمه، يسأل ويقول: الوالدان غصباني على الزواج من بنت عمي، وتزوجتها خوفا من معصيتهما، وفكرت فيما بعد في تطليقها، لكني شدت أيضا، ومن شدة غضبي تمنيت لها الموت، وبعد سنة توفيت على ولادة، وخلفت بنتا، ثم إني ندمت عدة مرات وبكيت كثيرا حتى ظننت أني أنا السبب، هل أنا آثم في ذلك؟ افتوني جزاكم الله خيرا.
ليس عليك بأس في ذلك إن شاء الله، فإن تمني الموت ليس من الدعاء وليس من الظلم، بل هذا من شدة غضبك عليها وبغضك لها، فلا يضرك ذلك. تمني الموت لا يضر الناس، تمني الموت إنما يتعب صاحبه، أما التمني فلا يضر المتمنى له الشيء. فلو تمنيت أن الإنسان يكون صغيرا أو كذا، قد يقال في هذا أن من باب تعاطي ما لا ينبغي المؤمن، لأن المؤمن إنما يحب الأخير ويحب نفسه، والمؤمن لا يحب الأخير لنفسه الموت فلا يحبه لأخير. فقصر ما في هذا أنه لا ينبغي لك تمليك، ولكن ليس هذا هو السبب في موتها، ولا ينبغي لك في مثل هذا أن تجزع، بل تحمد الله على ما حصل وتقول إنا لله وإنا إليه راجعون، وتستغفر الله عما حصل منك، والتوبة بابها مفتوحة الحمد لله. فقصارى ما في هذا أنك تمنيت شيئا لا ينبغي لك أن تفعله، لأن المؤمن يحب الأخير ما يحب نفسه، فقد يدخل هذا في هذا ويقول قال إنك تمنيت شيئا لا ترضاه لنفسك فكيف تمناه لأختك في الله. فأكثر ما فيها أن تكون أخطأت في هذا، فعليك التوبة والاستغفار والحمد لله.
جزاكم الله خيرا. يسأل أخونا أيضا ويقول: عندنا إمام لمسجدنا ومدرس للمواد الدينية، يأتي إليه المرضى فيعمل لهم حرز أو بيضة دجاجة يكسرها في بيت المريض في محافظتنا، هل تصح الصلاة وراءه حفظكم الله؟
هذا خطير ومنكره عظيم، لا يجوز أن يفعل هذا الفعل، فإن اتخاذ الحروز منكر، وهي التمائم تسمى الحجب، سميها بعض الناس الجوامع، فلا تجوز. وقد صح عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه قال: من تعلق تميمة فلا أتم الله، ومن تعلق ودعة فلا ودع الله. والتميمة هي الحرز، هي الجامعة في عرف الناس اليوم، وهي الحجاب كما يسميها بعض الناس، وهي شيء يعلق على الأولاد أو على المرضى أو على الكبار عن العين أو عن الجن، يكتبون كتابات في رقع أو يضعون قدع أو خرز أو يضعون طلاسم حروف مقطعة لا يدرى ما معناها، يكتبونها ويجعلونها في رقع ويربطونها على الصبيان أو على المرضى أو على الكبار، يزعمون أنها تدفع العين أو تدفع الجن. كل هذا باطل، كل هذا غلط ومنكر، لأن الرسول أنكر عليه الصلاة والسلام. فالواجب على المؤمن أن يحذر ذلك وأن لا يفعل ذلك، وهذا من الشرك، وهو من الشرك الأصغر. لكن إذا كان صاحبه يعتقد أنها تنفع وتضر دون الله، هذا يكون شرك أكبر نعوذ بالله. فالحاصل أنها لا يجوز تعاطي هذا الشيء. وهكذا كسر البيضة في بيت المريض أو بيت زيد أو عمر يعتقد أنها تنفعه، هذا خرافة لا أساس لها، بل هو من الدجل والكذب والخداع. فمثل هذا لا ينبغي اتخذ إماما، ولا يؤمن أن يكون عنده عقائد خبيثة أكثر من هذا، فينبغي أن لا يصلح قلبه، وينبغي أن يبعد من الإمامة ويسعى في ذلك، إلا أن يتوب توبة صادقة ظاهرة بارزة واضحة، فالتوبة تجب ما قبلها، والله المستعان.
الله المستعان. بسم الله الرحمن الرحيم. الوالد العزيز الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز المحترم، حياكم الله، أرجو الإجابة على سؤالي لأني حائرة في أمري، بارك الله فيكم وعظم لكم المثوبة. السؤال: أجبرني والدي على الزواج من ابن عمي، وكنت مشمئزة ونافرة من ابن عمي، ولا أدري ما هو الزرب ولا أدري ما هو السبب، وتم الزواج وأنا قلبي نافر وأحس بضيق شديد وهموم وغموم، ولم يكن لي أي نية موجهة إلى رجل آخر، ولم أجد مخرجا من هذا الأمر، وقد أنجبت 3 أولاد وكلهم بكم الألسنة صم الأذان، وقد قيل لي إن السبب هو قد حصلت رضاعة ما بيني وبين ابن عمي المذكور، وقد سألت أمي فأفادت إنه قد حصل بيني وبينه 10 رضعات، وأفادت إنها أخبرت والدي أثناء زفافي على هذا الرجل، بل أثناء خطبتي عليه، فلم يصدقها بل ظن أنها تريدني لرجل آخر، وأنا في حيرة كيف أعمل الآن، أرجو التوضيح والتفصيل والإرشاد إلى ما فيه الخير. السائلة نون عين ألف من اليمن الشمالي لواء الحديدة.
لا شك أن الواجب على الرجل أن يستأذن البنت في الزواج، وليس له إجبارها على من تكره، سواء كان ابن عمها أو غيره، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: لا تنكح الأيم حتى تستأمر ولا تنكح بك حتى تستأذن. قالوا يا رسول الله وكيف إذنها؟ قال أن تسكت. وقال عليه الصلاة والسلام البكر يستأذنها أبوها وإذنها صماتها. فالواجب على الوالد أن يستأذن البنت إذا كانت قد بلغت 9 فأكثر وإذنها سكوتها. فسكتت كفى. وإذا كنت سكتت إرضاء لوالدك فالنكاح صحيح والحمد لله. وأما ما حصل من الأولاد البكر الصم هذا أمر من الله عز وجل وقدر منه سبحانه وتعالى. فالحمد لله على كل حال. وعليك أن تقولي إنا لله وإنا إليه راجعون. قدر الله ما شاء فعل. الله يقول سبحانه بشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. قال سبحانه أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. وقال النبي عليه الصلاة والسلام ما من عبد يصاب بمصيبة فيقول إنا لله وإنا إليه راجعون اللهم آجرني في مصيبتي وأخلف لي خيرا منها إلا آجره الله في مصيبته وأخلف له خيرا منها.
الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز المحترم حياكم الله، أرجو الإجابة على سؤالي لأني حائرة في أمري، بارك الله فيكم وعظم لكم المثوبة. السؤال: أجبرني والدي على الزواج من ابن عمي وكنت مشمئزة ونافرة من ابن عمي ولا أدري ما هو السبب، وتم الزواج وأنا قلبي نافر وأحس بضيق شديد وهموم وغموم، ولم يكن لي أي نية موجهة إلى رجل آخر هذا، ولم أجد مخرجا من هذا الأمر، وقد أنجبت 3 أولاد وكلهم بكم الألسنة صم الآذان، وقد قيل لي إن السبب أنه قد حصل رضاعة ما بيني وبين ابن عمي المذكور، وقد سألت أمي فأفادت أنه قد حصل بيني وبينه عدة رضعات، وأفادت أنها أخبرت والدي أثناء زفافي على هذا الرجل، بل أثناء خطبتي عليه، فلم يصدقها بل ظن أنها تريدني لرجل آخر، وأنا في حيرة كيف أعمل الآن؟ أرجو التوضيح والتفصيل والإرشاد إلى ما فيه الخير. السائلة نون عين ألف من اليمن الشمالي لواء الحديدة.
لا ريب أن الواجب على كل رجل أن يتقي الله في بناته وألا يزوج بنته إلا عن رضاها وألا يجبرها لأحد لا ترضاه. هذا هو الواجب على الأولياء، الأب والإخوة والأعمام وغيرهم، الواجب عليهم جميعا ألا يزوجوا مولياتهم إلا بإذنهن. والأب بالأخص قد يتساهل في هذا لأن بعض أهل العلم يجيز له أن يزوجها بغير اختيارها إذا كانت بكرا، ولكن هذا القول وإن قال به بعض العلماء هو قول ضعيف قول مرجوح. والصواب أنه ليس له أن يزوج بناته أبكارا كنا أو ثيبات إلا بإذنهم إذا بلغ 9 فأكثر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تنكح البكر حتى تستأذن ولا تنكح الأيم حتى تستأمر. قالوا يا رسول الله البكر تستحي فكيف إذنها؟ قال إذنها سكوتها. وقال عليه الصلاة والسلام البكر يستأذنها أبوها وإذنها صماتها. فقد صرح النبي صلى الله عليه وسلم بأنه ليس للأب ولا غيره أن يزوج المولية للإذن، والبكر والأب هو المقدر، ومع ذلك نهي عن التزويج إلا بإذن. فالأولياء الآخرون من باب أولى، لكن إذا كان حين أمرك بالزواج أطعت ووافقت رضاء له ومحبة له وتعظيما لأمره وإن كنت كارها فلا حرج، الزواج صحيح. وما وقع من وجود البنين الثلاثة الصم بالبكم هذا أمره إلى الله، قد يكون له أسباب غير ما ذكرت من الرضاع، قد يكون له أسباب أخرى. وأنت ليس عليك من هذا بأس لأنك لم تعلمي الرضاع، وإنما البأس على أبيك الذي علم الرضاع وتساهل، فالإثم عليه وعليه التوبة إلى الله من ذلك. وإذا كانت الأم قد حفظت 5 رضاعات فإنه يكون أخا لك وليس لك الزواج عليه والنكاح باطل، ولكن أنت ليس عليك إذن لأنك لم تعلمي. والأولاد أولادكما لاحقون بأبيهم للجهل وعدم العلم ببطلان النكاح، والواجب على أبيك التوبة إلى الله عز وجل من ذلك. فإذا كان أمك ثقة وشهدت ب5 رضعات أو أكثر حال كون ابن عمك في الحولين فإن النكاح يكون باطلا والإثم ثابت على أبيك، وعلى أمك نصيب من ذلك لأنها لم تعلمك ولم تعتني بالأمر ولم تشدد فيه، فعليها نصيبها من الإثم، ولكن إثم الأب أكبر. أما إن كان الرضاع أقل من ذلك 1 أو 2 أو 3 أو 4 فالنكاح صحيح، لأن التحريم إنه يحصل ب5 رضعات فأكثر معلومات في الحولين على أن تكون الشاهدة ثقة لذلك. والرضعة هي أن يمسك الصبي أو الصبية الثدي ويمتص اللبن ثم يطلق ذلك، هل يقال رضعة؟ فإذا كان ابن عمك رضع عن أمك 5 رضعات فأكثر، في كل رضعة يمسك الثدي ويمتص اللبن ويذهب إلى جوفه ثم يعود بعد ذلك ويرضع حتى يكمل 5 في مجلس أو في مجالس في يوم أو في أيام، فإنك أخته والنكاح باطل. وأسأل الله أن يشفي أبناءك الثلاثة اللهم، وأن يعظم أجرك، وأن يعفو عن أبيك عما حصل منه من الخطأ والتقصير، وعن أمك عما حصل منها من التقصير، نسأل الله يعفو عن الجميع، وأن يعوضك خيرا من ابن عمك إذا ثبت الرضاع أو طلقك لأنك تكرهينه. على كل حال هذه مصيبة، والدنيا هي دار المصائب، ونسأل الله يحسن العاقبة للجميع.
اللهم آمين، جزاكم الله خير.
سماحة الشيخ، هناك بعض القضايا إذا أذنتم لي بمناقشتها. أولا، تصديق النساء فيما يخصهن في أمر الرضاع وما أشبه، ما رأيكم فيه؟
الصواب أنها تصدق المرأة إذا كان ثقة، شهيد لها بالصدق والأمانة والديانة. فقد شهد أن النبي صلى الله عليه وسلم في الرضاع عقبة بن الحارث فأمره بفراقها وقال دعها كيف هو قتيل، فطلقها عقبة ونكحت غيره، فارقها عقبة ونكحت غيره. وهو من باب الخبر، من باب الخبر الديني كما يقبل الأذان من الواحد. فهذا خبر ديني يتعلق بحرمة الأبضاع، وهو أمر يحتاط له، فلهذا ذهب جمع من العلم إلى قبول الواحدة، وذهب آخر إلى لا بد من 2، وآخر قال لا بد من 4
بالنسبة لأمر الرضاع.
ولكن الصواب أن الواحدة تكفي إذا كانت ثقة مأمونة لا شك فيها.
إذا كان الأمر مشكوك فيه بالنسبة لعدد الرضاعات
لا ينفع ما يحكم بالرضاع. لا بد من 5 معلومات متيقنات في الحولين.
كون الأبناء كما تفضلتم صم بكم، ليس لهذا علاقة؟
الله أعلم، لا يوجد بهذا، لأنها لم تعلم والولد لم يعلم، فالإثم على الأب، والله لا يعاقب أحدا بذنب غيره. الله سبحانه يقول ولا تزر وازرة وزر أخرى، لكن لحكمة بالغة وقع ما وقع، له أسباب خلصها حكمة الله عز وجل. نعم،
جزاك
الله خير. وهي الأول من نصيب بهذا، بل نصيب غيرها أكثر من هذا.
كثير من الزيجات تفشل سماحة الشيخ، وإذا فكر الزوجان في أسبابها وجدوا أن لذلك أصلا فيما يعتقدون، فمثلا تزوجت وهي كارهة أو تزوج وهو كاره، فإذا فشل الزواج أعادوا ذلك إلى تلكم الأسباب التي ذكرتها.
له أسباب، فشل له أسباب.
نعم،
منها عدم حب الرجل للمرأة، منها عدم حبها للرجل، وأن تظن أنها تصلح معه ولا صلحت معه، لأنها رأت من أخلاقه ما نفرها منه، وقد يكون رأى من أخلاقها ما نفره منها فيحصل البغضاء والكراهة. ومنها المعاصي معصية الرجل أو معصية المرأة قد يكون الرجل سكيرا سيئة الأخلاق فتنفر من المرأة فلا تريده. قد يكون تكون هي كذلك سيئة الأخلاق تنفر منها الرجل لا يريدها. قد تكون كثرة المعاصي والتساهل فيما حرم الله عليها. فالأسباب كثيرة أسباب النفرة بين الزوجين كثيرة.
إذا صادف أن أصيب الزوج أو الزوجة بآفة أو بمرض مزمن أو ما أشبه ذلك، هل للكراهة أو لإجبار النفس على ذلكم الزواج علاقة بهذا المرض أو بتلكم الآفة سمحت فيه؟
هذا لا شك من المنفر إذا وجد آفة مثل خرس في المرأة مثل صمم في أذنيها
بعد الزواج
مثل الزواج مثل برص
أو الإقعاد
مثل برص مثل العمى مثل كذا قد ينفر منها الزوج ويريد غيرها فلا بأس عليه. إذا طلقها إن صبر عليها واحتسب وأنفقها على أفضل وخير، وإن طلقها فلا حرج عليه الله لا حط طلاق من حاجة. وهي كذلك قد ترى من زوجها آفة قد يصاب بجنون قد يصاب بفرس قد يصاب بأشياء أخرى تنفرها منه فلها العذر في طلب الفراق وأن ترضيه ماله الذي دفع إليها. وقد لا يكتب الله بينهما محبة بل تنفر منه وتبغض كما جرى لامرأة ثابت بن قيس فخلعت زوجها على حديقة أعطاها إياه. فالحاصل أنها له أسباب. فإذا وجدت أسباب جديدة بعد الزواج في الزوج نفرت المرأة منه أو في الزوجة نفرت الزوجة منها فلا حرج في الطلاق. وإذا كان البلاء من الزوج يعني كان فيه شيء كرهته بسبب ذلك فإنها تعطيه حقه إلا أن يسمح عن حقه ويرضى بالطلاق بدون شيء فهذا إليه. لكن إذا كانت هي التي أبغضته وكرهته لأسباب خلقية لأسباب سوء عفرة أو لأسباب بغضاء وقع في قلبها فإنها تعطيه ماله. أما إن كانت أسباب منه ظلمها تعدى عليها أو تعطى مسكرات أو أشبه ذلك من ينفرها منه فلا حق له في المال ولا أن تنفر منه ولا أن تطالب بالطلاق لأنه أساء عشرتها بما تعطاه من ظلمه لها وسوء عشرته لها وتعاطيه المسكرات أو سهره بالليل فلا ينام معها إلا يسيرا وما أشبه ذلك من الآفات التي تنفر المرأة من زوجها وهو الظالم لها في ذلك فإن هذا عذر لها في طلب الطلاق ولا حق له في المال لأنه هو الظالم.
جزاكم الله خيرا.
وأعظم من ذلك ترك الصلاة نعوذ بالله.
نسأل الله
أعظم من ذلك إذا ترك الصلاة فإنه يكفر بذلك وليس لها البقاء معه بعد ذلك حتى يتوب إلى الله. فلها أن تخرج إلى أهلها وتمنعه من نفسها حتى يصلي حتى يتوب. وهكذا إذا تركت الصلاة فإنها تكفر بذلك وعليه أن ينصحها ويؤدبها ويجاهدها فإذا لم ترجع لم يحل له بقاؤها معه لكفرها لقول النبي صلى الله عليه وسلم العهد الذي بينهم الصلاة ومن تركها فقد كفر. نسأل الله العافية. وهذا بلاء خطير وواقع كثير ولا حول ولا قوة.
نسأل الله السلامة.
نسأل الله للمسلمين الهداية.
اللهم آمين. جزاكم الله خيرا. سمحت شيخ إحداهن أكرهت على الزواج وتزوجت من رجل معين ودعت على نفسها بدعاء ثم قدر أن تستمر الحياة الزوجية فترة معينة وتصاب تلك المرأة بمرض مزمن أقعدها لمدة 10 سنوات وهي الآن تفكر في ذلكم الموضوع إلى اليوم ولا سيما وهي مقعدة مريضة. نصيحتكم لها؟
نصيحتها أن تتوب إلى الله وتستغفر من دعاها لنفسها. لا يجب المسلم يدعو لنفسه. ليس للرجل يدعو لنفسه ولا المرأة تدعو لنفسها لا بالموت ولا بالعمى ولا بالمرض ولا بأشباه هذا ما يضرها. المؤمن لا يدعو لنفسه والمؤمنة كذا لا تدعو لنفسها. فإذا قدر أنها أصيبت بشيء ما دعت به أو بغيره من المصائب فعليها التوبة والاستغفار والحمد لله باب التوبة مفتوح.
جزاكم الله خيرا. سمحت شيخ في الختام أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة السادة المستمعين وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير.
نرجو ذلك إن شاء الله التوفيق.
مستمعي الكرام كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز الرئيس العام بإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. شكرا لكم مستمعي الكرام وإلى الملتقى وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.